بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم قيمنا. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع قيمنا مع الممرض، نناقش فيها أبرز القيم والمهارات التي ينبغي على الممرض والممرضة أن يتحلوا بها، كيف يستثمرونها في تعاملاتهم مع المرضى ومع تعاملهم مع الكادر الطبي، وما هي التحديات التي يواجهونها وكيف يتعاملون معها، بالإضافة إلى استعراض بعض النماذج والممارسات العملية لهذه القيم والمهارات. بداية نرحب بضيوفنا في هذه الحلقة، الأستاذ فارس الحارثي، أخصائي تمريض ومدرب في تخصص التمريض النفسي بمجمع الأمل للصحة النفسية. أهلا ومرحبا بكم أستاذ فارس.
أهلا بك،
ونشكر يعني دعوة قبول دعوتكم لحضور هذه الحلقة معنا.
الشرف لي.
حياكم الله. كما نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة. أهلا ومرحبا
الله بكم. حيا الله أستاذ فارس، و أعتقد بأننا اليوم نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، وبالتالي إن شاء الله حلقة جميلة.
نعم بإذن الله. كما نرحب بكم مشاهدين الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي لسؤالنا التفاعلي، والذي يقول: ما القيم التي ينبغي على الممرض أن يتحلى بها في عمله؟ بداية الدكتور فؤاد، أبدأ معك، العلاقة المنظومة القيم مع مهنة التمريض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نحن دائما نؤكد في هذا البرنامج بأنه لا يمكن أن توجد مهنة إلا ولها ارتباط وثيق بالقيم، وعالميا ومحليا وكل الدراسات تثبت بأن لكل مهنة أخلاقيات وقيم ومبادئ لا يمكن أن تنعزل عنها تلك المهنة. لكن عندما نتحدث عن قضية التمريض، نحن نتحدث عن نفع عظيم للأمة، نفع عظيم للأشخاص، نفع عظيم لآحاد الناس وجماعات الناس. يمكن أن تدخل تحت من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولما نتحدث عن قضية التمريض، نتحدث عن قضية خير مباشر يمتد إلى من يحتاج إلى هذا الخير، وبالتالي قطعا هناك منظومة قيمية تلتصق بهذه المهنة، ولا يمكن لمن يقوم بهذه المهنة أن يؤدي دورة بدون هذه المنظومة القيمية. بل منذ فجر الإسلام الأول كانت مهنة التمريض مهنة حاضرة وبقوة، والصحابيات الجليلات كانهن من يقمن بهذه المهمة العظيمة. يعني نحن لا ننسى أم رفيدة بنت كعب الأسلمية، وأم سنان الأسلمية، والربيع بنت معوذ، ولن ننسى أيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاهم جميعا. هؤلاء مارسوا مهنة التمريض بشكل أو بآخر. هذا يدل على أننا أمام مهنة هي رسالة، هي أثر، هي إنقاذ روح، هي أثر ممتد إن صح التعبير، وبالتالي سنعيش في أجواء هذه المهنة.
نعم، حلقة جميلة إن شاء الله بمهنة تترك أثر. طيب أستاذ فارس، يعني نبدأ تعريف مهنة التمريض وأبرز المهام لدى الممرض.
طيب، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. التمريض كتعريف هو ممارس صحي حاصل على درجة علمية، قد تكون دبلوم أو بكالوريوس أو ماجستير، مرخص للعمل في منظومة معينة زي أي ممارس صحي ثاني، يحتاج فيها تصنيف، يحتاج فيها اختبارات معينة ودرجة علمية معينة. وقد أكان أجزم أنه التمريض واحدة من أهم وأصعب وأسمى المهن الصحية، بحكم أنهم أكثر الناس أو أكثر تخصص بيواجههم المريض من بداية دخوله إلى نهاية خروجه من المستشفى أو من المنظومة الصحية.
نعم جميل، يعني هي أكثر مهنة سبحان الله تحس أنه فيها احتكاك بالمريض، وأيضا يعني ترك الأثر كما يعني تفضل الدكتور. أبدأ معكم دكتور فؤاد، يعني هناك قيم عديدة
صحيح،
حتى
صحيح.
التعليقات ما شاء الله في
تعليقات كثيرة، وتحت الهوى كنا مع الأستاذ خالد نتحدث عن كثير من هذه القيم، وكنت أتجاذب معه أطراف الحديث حول انتماء أصحاب هذه المهنة للمهنة، وهو انتماء عالي. لكن حقيقة دعني أبدأ بأول قيمة، وهي قيمة الانتماء. قيمة الانتماء تعني باختصار شديد أن من يقوم بمهنة معينة يشعر بالاعتزاز والفخر أنه منسوب إلى هذه المهنة. هو لا يشعر بأنه أقل من غيره، ولا يشعر بأنه يؤدي دور ثانوي أو غير مهم، بل قيمة الانتماء تعني بأنه يعتز بالمهنة، يعتز بأثر المهنة، يدرك أبعادها، يدرك أهميتها. عند ذلك ينعكس هذا على سلوكه وعلى تعاملاته، على علمه، على اطلاعه، لأنه يشعر بأنه يعيش في مرحلة سعادة حقيقية، انتماء. وبالمناسبة موضوع الانتماء لأي مهنة يقوم الإنسان بها هو ما يحقق نتائج تلك المهنة.
جميل.
يعني هناك نظرية تسمى نظرية الاستمتاع بالعمل، وهي منشقة من نظرية يابانية تسمى نظرية الإيكيغاي. قضية سر السعادة في هذه الدنيا هي أنك تجد نفسك في عمل معين تؤثر فيه على الناس، تؤثر وتتأثر. طبعا هذا كله أساسا مشتق من شريعتنا الإسلامية عندما نتحدث عن قضية أحب الناس إلى الله أنفعهم. وبالتالي الممرض اليوم أو الممرضة أو من يمارس مهنة التمريض عندما يدرك حجم الأثر العظيم الذي يقدمه للطرف الآخر سينتمي قطعا لهذه المهنة.
نعم أستاذ فارس، أهمية الانتماء من الجانب العملي أيضا، أنه هو يعني ما يتقيد فعلا مرات أحيانا بوقت ساعات معين دوام.
صحيح.
وغيرها من هذه الأمثلة.
التمريض خلينا نعطيكم جانب ثاني عن التمريض ويكون فيه انتماء، هو جزء من منظومة العمل الصحية، هو حلقة الوصل ما بين الطبيب والصيدلي وأخصائي المختبر وأخصائي الأشعة والسجلات الطبية والمريض وأهل المريض والمشاكل اللي كانت تجي من برا، مشاكل الجانبية، مع هذا كله يشوف حالة المريض نفسها ويحاول يكون الترجمة وحلقة الوصل ما بين الفئات هذه كلها. فإذا أنت حطيت الشخص في موقف كده وطلبت منه أنه يقوم بالمهام هذه كلها، فهو شخص منتمي لمهنة التمريض، لأنه مستحيل، أو أكاد أقول أنه مستحيل أنه شخص يقوم بهذه الأدوار كلها وهو ما يؤمن أنه هو أصلا الممرض وقادر وقابل أنه يقوم في هذا العمل كله، وهو حلقة الوصل. والممرض ما يشتغل لحاله دائما، الممرض دائما يشتغل في منظومة عمل،
هو كونه مع فريق عمل، يعني
مع فريق عمل آخر ومع فريق تمريضي.
نعم.
لأنه بيستلموها زي ما تفضلت، أنه ما في وقت معين، بيكون شفتات، قد يكون دوام صباحي دوام مسائي. سياسة العمل التمريضي مو بس عندنا في المنطقة، في العالم كله شفتات، فالفريق الأول يسلم الفريق الثاني يستلم، فتكون المنظومة متناغمة تماما.
نعم جميل جدا. اسمحوا لي أن أقرأ بعض التعليقات التي وردت من الإخوة والأخوات في تويتر. يقول أخ نودي: الإخلاص لله سبحانه وتعالى من أهم القيم التي يعني السلام. يمكن أن يتحلى بها الممرض.
يعني نحن عندما نتحدث عن قيم أي مهنة لا يمكن أن نغفل الجانب الإيماني. ولذلك نشكر الزميل الذي علق بهذا القضية، لأننا عندما نقول الإخلاص هذا يعني أن يتحول عملي إلى عبادة، أن أحول معطيات عملي إلى عبادة، وهو فعليا العمل عبادة متى ما أراد الإنسان به أن يكون عبادة. أنا عندما أخرج من بيتي صباحا، لو افترضت أنني ممرض على سبيل المثال أو أي مهنة أخرى، لكن الآن أتحدث عن التمريض، فأنا عندما أخرج من بيتي مستحضرا نية الكسب الحلال الذي أكسب به أولادي، هذا رقم واحد.
نعم.
مستحضرا نية أنني أمامي من ينتظرني، يريد مني ابتسامة، يريد مني نصيحة، يريد مني إنجاز مهم، يريد مني يعني دعني أقول فحص الحالة إلى آخر من الممارسات التي يمكن أن يقوم بها. الإخلاص أنني اليوم لن أعمل ليقال فلان متميز في عملية في التمريض، والله فلان ما شاء الله تبارك الله، أو فلان، لا، أنا سأعمل من أجل أنني أراقب الله عز وجل في عملي. هذا سينعكس على الانضباط، سينعكس على الآداب الاحترافية، سينعكس لأنه سيراقب الله لن يراقب المدير، وبالتالي كان هناك مدير مركز صحي أو لن يكون هناك مدير مركز صحي، مدير قسم، رئيس وحدة، لن يعنيه ذلك تماما لأنه سيعمل مخلصا.
أعتقد أستاذ فارس في هناك صور عديدة للإخلاص فيها عمل الممرض.
سبحان الله، هي واحدة من المهن اللي أنت قد تكافأ عليها ماديا وتكافأ عليها بأجر من الله عظيم سبحانه وتعالى. هي صحيح مهنة زي أي مهنة ثانية، لكن الكلمة الطيبة صدقة، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، فما بالك ابتسامة في وجه مريض، شخص مريض. المريض لما بيوصل للمستشفى هو ما هو جاي عشان بيسلم أو يتسلم، هو جاي لمشكلة وجايك بألم، وما تعرف أنت إيش التداعيات الألم والحالة اللي وصلت له فيها، فابتسامتك له، تطمينك لحالته، اهتمامك له، علما أنه هذه هي وظيفتك الأساسية، لكن إذا خلصت النية تؤجر عليها بعد الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
فيعني هذه واحدة من المهن اللي فيها الأجر بعد الله سبحانه وتعالى.
نعم. أيضا من التعليقات أن يتمثل عبارة من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وأيضا المحافظة على أسرار المريض والمحافظة على ستر المريض لأنه قد ينكشف شيئا منه. يعني هذه
هذا يدفعنا إلى القيمة العظيمة التي كنا نتحدث أيضا عنها تحت الهواء، هي قضية كتمان الأسرار وحفظ الأسرار وعدم هتك الستر إن صح التعبير. الممرض بطبيعة الحال والممرضة أو من يمارس هذه المهنة الجميلة الرائعة في الغالب سيطلع على قضايا خاصة جدا بالمريض. المريض أو المريضة ما كان لهم أن يطلعوا الممرض أو الممرضة على ما حالتهم لولا الاحتياج، وكما ذكر الزميل فارس جزاه الله خير أن المريض يأتي إلى المستشفى ولا يأتي طرفا، لا يأتي من أجل أنه يتسلى أو يزور، أو إنما جاء بالفعل حاجة وحاجة قوية. في هذه الحالة قد يطلع الممرض أو الممرضة على قضايا معينة باعتبار الكشف الطبي. هذه القضايا قد تربط بأبعاد، دعني أقول أبعاد خاصة جدا بالإنسان، بحياة الإنسان، قد تربط بقضايا أخرى أبعد من ذلك، سواء قضايا أخلاقية، قضايا يعني أشياء كثيرة جدا لا يمكن أن يتخيلها الإنسان في هذا الاتجاه. هنا تأتي قضية كتمان السر وحفظ أسرار الآخرين وعدم هتكها، لأنه في الأخير مطلوب أن يؤدي دور محدد يجب أن يؤديه بكل أمانة ويؤديه بكل كتمانية من أجل أن يحقق هذه الراحة التي يجب أن يشعر بها المريض عند المعالج.
جميل. أهمية أستاذ فارس هذا الجانب، وهو جانب مهم جدا في عمل الممرض، وهو يتعرض له بشكل يومي.
صحيح. حفظ الأسرار وسرد الأبرات هي جزء من العمل الأساسي، بحكم أنه إحنا في منطقة عربية فعندنا عادات وتقاليد قد تكون مختلفة عن باقي الدول، لكن حتى التمريض في الدول الغربية بيتبعوا نفس الشيء. لا يمكن ترى ممرض بيدخل على مريضة من غير ما يستأذنها في دولة أجنبية. فهذه إذا كانت هي أصلا من السياسات والمنظومات الدولية اللي بتستخدمها في مهنة التمريض نفسها، فإحنا أولى أنه إحنا نطبقها بحكم الشريعة الإسلامية. اثنين، يعني غير أنه أنت بتستأذن وبتأخذ وبتحفظ الأسرار، إذا حصل وأخليت بهذه قد تعاقب وتخسر رخصة ممارستك للمهنة وتفقد فيها وظيفتك. هذا جانب قانوني. أنا ما أفتكر أن أنا سمعت عن يعني مشاكل قانونية قريب، لكن قد تحصل في مكان أو آخر، لأنه ما أحد دخل في المجال التمريضي أو في المجال الطبي إلا أنه عارف أنه هذه واحدة من الأشياء الخطوط الحمراء، أنه يجب الحفاظ عليها، يجب مراعاتها. في قصة بسيطة بس، كنت في منطقة في مستشفى معين وشفت مجموعة تمريض ما هم مسلمين، أخلاقهم أخلاق مسلمين. كانت الممرضة لما تدخل على المريض تستأذن، بتقول عشان أنتوا بتقولوا أنه حرام وما يجوز أنه أنا أمسك. فأنا وقتها كنت مستغرب، يعني إذا هذولا ما هم متبعين ديانة إسلامية وهذه أخلاقنا إحنا، فإحنا أولى أنه إحنا بنكون مطبقين هذه معانا، مو أنه ننتظر من الناس أنه يعلمونا عليها.
نعم. يا سلام. نعم جميل. أنا معنا اتصال الأخ أبو عروة من السعودية، تفضل. تفضل أبو عروة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييكم. أنا عندي مداخلة فقط على بالنسبة للممرض أو الممرضة.
نعم
يا
تفضل.
أخي حاليا يعني قد يحصل أن بعض الدكاترة يعني الممرضين عندهم لمس بالمريضة مثلا، يعني إحنا نتمنى الممرضة تكون عند المريضة والممرض يكون عند المريض، أو مثلا إذا المريضة عندها عيادة مثلا كعيادة جراحة أو أي عيادة أخرى تكون دكتورة يعني تقابلها، لأن الحاصل كثير لابد أنها تكشف عن صدرها أو عندها آلام في البطن، يعني ما يصير مثلا يكون دكتور يكشف على مثلا أخت في الله. فأتمنى يعني التوضيح والاستفادة من هذا النوع. والله يعطيكم العافية.
بارك الله فيك، شكرا على هذه التوجيه. نسمع تعليق دكتور أستاذ فارس على ما ذكر أبو عروة.
اللي فهمت من أبو عروة أنه في نظام الهيئة السعودية للتخصص الصحية ورخص ممارسة المهنة السعودية لا يحق للطبيب الكشف على مريضة من غير وجود محرم معها وممرضة إذا دعت الحاجة. في سياسات المستشفيات بتختلف من مستشفى إلى مستشفى، لكن المنظور العام للسياسة إذا قدروا أنه يكون في طبيبة تكشف على مريضة فهذا هو العرف المتبع عليه،
وهذا الأولى. أنه
وهذا الأولى. قد تحصل أحيانا أنه ما بيكون في المنشأة طبيبة ويكون عندك مريضة، فما حننتظر أنه تكون حالة حرجة أو حالة خطرة أنه صحيح. تتحول إلى مكان أو لآخر، لأنه التدخل في هذه الحالات ما بيستحمل الوقت.
دكتور
طبعا هو أبو عروة جزاه الله خير أشار حد يعني هو ربما يشير إلى بعد شرعي في هذا الاتجاه، والعلماء أشاروا إلى هذه القضية بكل وضوح بأن المعالجة الرجل للمرأة والمرأة للرجل إنما يتم في 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 حدود الحاجة الماسة والمصلحة، كما ذكر الأستاذ فارس. يعني متى ما وجدت المصلحة ووجدت الحاجة الماسة، يعني على سبيل المثال متخصص في مجال معين لا يوجد فيه إلا هذا الرجل مثلا، على سبيل المثال على علمه على مكانته إلى آخره، فهذا بالفعل في هذه الحالة يمكن يكون مبرر. لكن أنا أيضا دعني أضيف على ما ذكره الأستاذ فارس بأنني من المناظر الجميلة التي رأيتها ومن المشاهدات الجميلة بعض الأخصائيين أو الممرضين حقيقة عندما يعني يرى بأن الحالة مريضة مباشرة يسعى أن تأتي ممرضة هي تباشر هذه الحالة، يعني من أخلاقيات ممارسية. نعم. ويشعر بأن الناس ربما الآن جاءوا في الطوارئ في موقف حرج ويريدون التدخل، لكنه يدرك أنه له زميلة موجودة بالداخل ممرضة. نعم. وهذه في الأخير امرأة سترتاح وتأنس وتسعد عندما تباشر حالتها. نعم. امرأة مثلها
أكيد
فيذهب مباشرة إلى الداخل. صحيح. وينادي. هذه مناظر شاهدتها في كثير من المواقع والمستشفيات حقيقة أكبرت.
نعم. هذا التصرف مثل هذه الصور. صحيح. حقيقة. صحيح. نأخذ أيضا اتصال من السودان الأخ أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أشرف، مشاركة دائمة معنا في البرنامج.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
نرجو يعني بيان أهمية بناء الذات وتركيب النفس للممرض. هل إظهار المحبة في التعابير له أثر إيجابي على المريض؟ الانضباط والنظام لأنه مسؤول عن الجرعات.
نعم.
نرجو بيان أهمية الصبر على المريض، قد يكون عنده بعض الجفاء.
أهمية ماذا؟
أن يصبر على هذا الجفاء.
أهمية ماذا ذكرت؟
أهمية التصور السليم لعمله وأهميته في حفظ الله، وهي من الضروريات الخمس. وبإذن الله خير.
جزاك الله خير أخي أشرف على هذه النقاط الحقيقة متعلقة يعني في عمل الممرض. أبدأ معكم أستاذ فارس، ذكر أهمية بناء الذات يعني للممرض، أنه يكون هو يطور من نفسه ويكون قادر على التعامل مع المرضى بمختلف حالاتهم وأوضاعهم.
واحدة من مهام التمريض الأساسية اللي هي العمل على تطوير ذاته من ناحية المعلومات، من ناحية الدورات، من ناحية المهارات. كعمل الممرض في جزء عمل إداري وفي جزء عمل فني. الفني مهارة سكيل، يعني بيشتغل بيده، بيسوي بروسيجر أو بيسوي حاجة معينة بيده يشتغل فيها، فهذه بيحتاج أنه في بيقرأ عنها إيش في جديد في المعلومات، بياخذ له دورات بين فترة وفترة، بيطور مهارته، قد يكون في تكنيك أو في طريقة معينة بتسهل بتخفف الألم. وهذا اللي يفرق ما بين الممرض الجيد والممرض الممتاز، في محيط عمله وبيشوفها في المرضى نفسهم.
جميل.
يعني واحدة مثلا من التكنيكات طريقة إدخال الإبرة. الإبرة هي من يوم ما اخترعوا الإبرة إلى يومك هذا هي، لكن اللي اختلف التكنيك والطريقة.
صحيح.
تيجي دراسات إنه لا، تمسك اليد بهذه الطريقة، تمسك الكانيلا بطريقة معينة، الفائدة منها تخفيف عملية نقل الأمراض، وهذا جزء من عمل الممرض. الفائدة الثانية أنه بيخفف الألم. الفائدة الثالثة بيكون أنه ما بتورم المنطقة من كلام تكنيك جيد. اللي بيصير فيها أنه المريض لما بيخرج بيقول لك والله أنا اليوم شفت لي ممرض صقعني الإبرة هنا، والله ما شاء الله تبارك الله يده تلف بحرير. هذه دعوة.
صحيح.
فهذه جزء منها.
والعكس ممكن
انه إيه والله يجي يعني الممرض يقول والله اخي ما خلى لي مكان اللي خرج والله يزخ.
نعم. بس شوف، مع انه لا تظلم احيانا.
لا لا صحيح. صحيح.
إيه. احيانا في ناس عروقهم صعبه، في ناس بتشوف الابره بتخاف، اذا خاف وتوتر عروقه راح
لخبطه
ما حيكون فيه، فصعب الموضوع.
سبحان الله. يعني لا نلقي لهم دائما على
لا نحن على باب الطرق نقولها. نعم. لانه اساسا من ناحيه عقليه ومنطقيه لا يمكن للمريض الذي هو غير متخصص المهنه ان يحكم على المتخصص.
صحيح.
هذا لابد ان تكون قاعده
عند اهل الاختصاص.
يعني انا لو ذهبت الى الاستاذ فارس وجاء يضع الابره وبالفعل مره واثنين، لن يعني لا يحق لي انا اساسا ان اقول انه هو جيد او غير جيد، لاني انا اساسا لا اعرف اصول هذه الفهم، ربما انا لدي بالفعل مشكله او شيء من هذا القبيل. لكن دعني اعقب على قضيه المواكبه والتجديد، بأن ربما أضيف جزء ثالث من هو ذكر جزئين أخي فارس في قضية الجانب الفني والجانب الإداري، ثم جزء ثالث وهو مهم ربما أشار إليه أخوي أشرف في مداخلتي في قضية الجانب هو جزء من المهارة، لكن مهارات التعامل الإنساني مع الطرف الآخر. يعني اليوم نحن عندنا مهارة إدارية مرتبطة بإدارة الوقت، إدارة الأولويات، مهارة مرتبطة بإدارة العلاقات، احيانا اداره ضغوط العمل، احيانا امتصاص حماس المريض او اندفاع المريض، هذه مهارات تحتاج الى برامج تدريبيه، الى قراءات، الى اخره من اجل ان يصل اليها.
نعم، ضمن ايضا التعليقات كتب ايضا البشاشه والخلق الرفيع.
صحيح.
وسرعه المبادره في اسعاف المريض وبذل ما يحتاجه، لان الثانيه الواحده قد تفرق في حياه. صحيح. المريض او موته. صحيح. بعد الله. انا اسمحوا لي ايضا ناخذ اتصال معنا من الصومال الدكتور محمود. تفضل دكتور محمود.
ايوه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وتحياتي للاخوه في الاستوديو جميعا، جزاكم الله خير. يعني بالحقيقه يعني الموضوع شيق جدا جدا، خاصه الدكاتره والممرضين.
نعم.
اخي عندي مداخله. في يوم من الايام سالني احد الاساتذه، ويعني بعد التخرج تماما، سالني يا دكتور محمود انت الان اصبحت دكتورا.
للأسف انقطع الاتصال، لعلك تواصل معنا دكتور محمود مرة أخرى إن شاء الله.
أيضا تكررت أبو هشام قضية البشاشة واللين. نعم. والتعامل، وأعتقد أن العنوان الكبير لها كقيمة الاحترام، يعني الاحترام،
قيمة الاحترام
قيمة. نعم. عظيمة جدا ومهمة. حتى الأستاذ فارس جزاه الله خير تحدث عنها في ثنايا كلامي في بداية الحلقة، عن قضية الابتسامة والبشاشة والاستقبال. نعم. هذا جزء من حسن التعامل مع الآخرين، تبسمك في وجه أخيك صدقة إلى آخره. لكن الاحترام قيمة تعني التعامل مع كل الثقافات، تعني مع التعامل مع كل الأنماط، التعامل مع كل المواقف المختلفة. هنا يأتي دور الممرض الذي والممرضة التي يستطيع أن يتعامل مع هذه الأنماط المختلفة بقاعدة واحدة، أنني أحترم هذا الشخص أيا كان ثقافته، أيا كان جنسيته، أيا كان لونه، أيا كان طرحه، بل أحيانا أحترم أجواء حالته. يعني جاء الآن في حالة من التوتر على أقل تقدير، يعني حصل له توتر معين في بيتي. نعم. ارتفع عنده الضغط كذا إلى. نعم. قضايا يعني كلنا تمر علينا حقيقة. في هذه الحالة أعتقد بأن قيمة الاحترام قيمة بالفعل يحتاج أن يتخلق بها الممرض، وتنعكس في ممارسات كثيرة ربما.
أتصور أن هناك صور وممارسات عملية لهذه القيمة
كثيرة جدا. بس أنا حاب أرجع أعلق على سرعة البديهة والبشاشة.
نعم.
إعداد الممرض ما يعمل لحاله، بيعمل مع فريق تمريضي آخر.
صحيح.
فإعداده زي إعداد فريق مباراة كرة. على سبيل المثال عندك مثلا في قسم الطوارئ بتحتاج شخص بيكون سريع جدا، وهي مهارات، وهذه مهارات من الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
الجميع درس نفس الدراسة. الجميع عمل نفس العمل، الجميع بيقدر يقوم بنفس العمل، بس سنين بيقوم فيها مثلا في ثانيتين، والشخص الثاني بيقوم فيها في 20 ثانية، وهذه مهارة.
صحيح.
هذا صح وهذا صح. فتحتاج في توزيع فريق عملك، تحتاج الشخص السريع اللي عنده سرعة البديهة، مجرد ما يدخل المريض بيقدر يشتغل فيه في الطريق قبل ما يوصل لسريره. تحتاج الشخص اللي بيشوف هذه حالة رجل امرأة ويبلغ نحتاج سرير رجال، نحتاج سرير اللي هو المنسق.
نعم.
بيحتاج الشخص اللي بيسمونه الكشف البصري. نعم. اللي بيشوف المريض وبيقول أغلب الظن إنه حالته بتحتاج تروح في المكان الفلاني.
نعم.
إذا كان سمعتوا عنها اللي هي اسمها الترياج، أو هو بيقيم هل هي حالة حياة أو موت، أو حالة خطيرة أو حالة حرجة أو حالة ممكن تسد الانتظار. عندك الشخص السياسي، هذا الشخص اللي لازم أنت جاي مع مريض، يعني أنت جاي ما راح شخص معك بيشتكي وتعبان ومريض وبيتألم، فالشخص اللي معه هيكون منزعج، فممكن بينزعج بيرفع صوته بيتكلم، فتحتاج السياسي هذا يكون موجود معك على الدوام.
أيه.
هذا اللي ياخذه ويهديه، ولا تشيل هم وتعال معنا وما يصير خاطرك إلا طيب، ما كذب قلوا الحقيقة، لكن المرافق اللي مع المريض والمريض ما بيعرف ايش ورا الستارة، هو شايف انه جاي وشايف ناس رايحين جايين، واحد شايل ورقة واحد شايل، فما هو متوقع إنه الناس هذه ما هي تشتغل، لا هو منظومة عمل كامل موزعة.
جميل.
هذا بس بالنسبة للموضوع حقك. الموضوع الثاني
الاحترام. كان
الاحترام
أي كمؤشرات، يعني ممارسات عملية في موضوع الاحترام.
إذا أردت أن تطاع فما ما يستطاع الناس، عشان يعني تسمع منك لازم أنت تحترم. فإذا أنت جيت تتكلم مع مريض تقول له سوي لي سوي لي سوي لي أو هات هات هات، وانت ما حسست ان انت محترمه ومقدره، ما هيسوي لك حاجه.
صحيح.
فما اسوي لك حاجه، ما حتوصل معي لنتيجه. انت عارف انه انت وجودك هنا خط الدفاع الاول والاخير للمريض، انت هنا مهمتك انه انت تساعده، فممكن انت تساعده بطيب نفس باحترام وبتقدير، يسمونها dignity، بتحسس الإنسان إنه هو إنسان. يعني بعدين الله سبحانه وتعالى كرب الإنسان على باقي البشر.
جميل.
فأنت تيجي عشان تقلل منه
حتى لو كان في الظروف الصعبة، في نهاية الدوام، في ظروف معينة.
شوف، أنا قلت لك أول إنه التمريض يعتبر واحدة من أصعب المهن، لأنه هو خارج الممرض، يعني إنسان عنده مشاكل، عنده حالات وفاة، عنده أمور مالية، عنده مشاكل عامة. فإحنا كيف بنقول لهم؟ وإنت جاي الدوام حط مشاكلك في صندوق وحطها عند باب المستشفى، حليتها؟ بيقول لك لا، طالما ما انحلت خليها تستناك، ما حتروح، وإذا راحت بكيفها بس منها مشاكلك. حتدخل هنا، فأنت جاي لهذه المهمة، هل أنت قدها؟ هل أنت كفؤ؟ فإذا قال نعم حيكمل، لأنه المهنة ما بتخلي شخص ما يبغاها. الشخص اللي بيشوف نفسه غير كفؤ لهذه المهنه اوتوماتيكلي هو بيخرج منها.
واكيد يعني يؤذى
بس في هذه الجزئيه لازم الاحترام، لان اعتقد انه الممارسه فيها
قبل الفاصل، يعني بس
قبل الفاصل بدقيقه واحده. نعم. وهي انه مثلا على سبيل المثال الابتسامه الدائمه احترام، السماح احترام، احتواء الصوت العالي والانفعال نوع من الاحترام. يعني انا مر علي ايضا مره اخرى اقول دائما ارصد حراك الناس في الجانب السلوكي لانه يرتبط بالجانب القيمي. تدخل في بعض المستشفيات احيانا بالذات في الطوارئ الطوارئ الناس بالفعل يأتون على حالات جدا شديدة. والله أبهر وأنا يعني أمتدح حقيقة إخواني وأخواتي في هذه المهنة العظيمة، أبهر أحيانا بحجم الاحتواء العجيب، برغم أن المريض داخل في غاية الانفعال، في غاية الغضب، فين الخدمة، فين كذا، فين وإذا بالابتسامة أبشر حاضر أجيك الورقة أجيك كذا إلى آخره. أنا أدرك جيدا هذا الممرض وتلك الممرضة لديهم حجم أعمال وعشرات المرضى الآخرين. نعم. ربما في حالات أشد من هذا، لكن استطاعوا أن يعني يوازنوا في احترام عجيب حقيقة.
نقطة جميلة، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
تسهر وتتعب، تراقب وتتابع، تشكل حلقة وصل بين الطبيبات والمريضات، تقوم على المرضى قبل وبعد العمليات. إنها الممرضة، ذلك القلب الرحيم الساعي لتخفيف الآلام وتضميد الجراح، فلها التقدير والامتنان. وحتى تكتمل رسالتها فهذه أمور يجمل بها مراعاتها في عملها: أن تستشعر مراقبة الله لها في قيامها بشؤون المرضى، فترحم ضعفهم، وتعتني بمواعيد علاجهم، وتعلم أن الله تعالى مطلع عليها.
إن الله كان عليكم رقيبا.
أن تتمسك بعفافها وتلتزم بحجابها، فإنه فريضة، والتمريض ليس عذرا في تركه. أن تغض بصرها عن العورات قدر المستطاع. أن تحذر من الخلوة بطبيب أو زميل أو مريض، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. أن تعتني بواجبها مراعية قواعد العمل وتعليماته بإتقان، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا كله مع إحسان النية والإخلاص في العمل، فلها بالنية الصالحة والاحتساب نصيب من قوله تعالى:
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا مع الممرض. نأخذ أيضا جانب من التعليقات الإخوة والأخوات على سؤال التفاعل الذي يقول: ما القيم التي ينبغي على الممرض التحلي بها في عمله؟ الدكتور مصطفى يقول: الصبر ثم الصبر ثم الصبر.
الصبر قيمة عظيمة. يعني هي كانت يمكن نصف الحلقة الأولى كنا نتحدث عن قضية كما ذكر الأستاذ فارس أنها يعني خط الدفاع الأول ومواجهة المواقف المختلفة.
نعم.
لكن عموما كل المهن ذات التعاملات مع أطباع مختلفة من البشر هي تحتاج إلى كمية صبر عالية. المهن التي تتعامل فيها مع أجهزة، تتعامل فيها بعيدا عن احتكاك مباشر مع البشر، ربما قيمة الصبر، وإن كان الصبر يعني قيمة سائدة، لكن بصفة عامة التعامل مع البشر يعني ربما يعني يحتاج الى نوع معين ومختلف في هذا الاتجاه. طبعا انا حمدت الله انه الفاصل انتهى بسرعه, انه الاستاذ فارس طلع ابره كان يبغى يعطيني ابره, فالحمد لله مش فارس.
بس حاب اثبت لك على ارض الواقع يعني.
صحيح.
طيب استاذ فارس, بالنسبه لقيمه الصبر وهي قيمه عظيمه, يعني صور الصبر عند الممرض, يعني لانه هو يتعامل مع اكثر من فئه ووضع, وايضا مع الكادر الطبي ممكن يكون هناك ضغط عمل او ساعات عمل طويله الى
كميه الضغط اللي بتنحط على الممرض في مكان عمله احيانا بتوصل انه فوق طاقته, فبيسمونها بيرن اوت او الاحراق الوظيفي, انه بتوصل معاه مرحله بيقول لك خلاص انا ما عاد ابغى استمر في هذه المهنه, انا ابغى اسيب المكان.
كم المفروض ساعات عدد ساعات العمل للممرض؟
بيختلف من جهة إلى جهة, لكن متوسط عدد الساعات من 8 إلى 9 ساعات يوميا, أو بنظام الشفتات.
يعني الشفت يكون 8 ساعات
12 ساعة مثلا 14 أو 15 يوم. كل جهة بتحدد إيش احتياجها, وهو العائد يعني المتعارف عليه 8 ساعات أو 9 ساعات أو 12 ساعة شفتات. فالإدارات التمريضية عشان تخفف الضغط عن المريض الممرض, وعارف أنه هذا الإنسان بيصبر, بس لكل يعني إنسان طاقته.
نعم.
تخيل إنه الإنسان يعني هو بتحط عليه كل حاجة وبترقي عليه اللوم في كل شيء, وناهيك إنه هذه مهنة المفروض يكون فيها صفر أخطاء, يعني أنت لازم تكون بعملك بسرعة وبجودة عالية وبأتم وإتقان ومن غير أي خطأ وأنت مبتسم, فالجميع بينظر لك. فاللي بيصير أحيانا إنه بيتوصل مرحلة مع ممرض إنه يقول لك أنا تعبت ما عاد أقدر, بيشيلونه مثلا من خط الدفاع الاول ويحطونه خط الدفاع الثاني. بيعطونه مثلا دوره اذا كان هو عنده مشكله في انه
اداره
الضغط او اداره الضغوط. ممكن تكون هي مشكله عنده, لكن اذا كانت المشكله فهي المشكله ما هي على الممرض نفسه, هي المشكله على المنشأة ما قدرت مثلا تحدد الأولويات.
يعني بدل المنشأة أن تهيئ يعني الظروف التي تساعد الممرض.
مظبوط. ممكن ما يكون في عدد كافي من الموظفين, لكن هي مهنة بتحتاج صبر, ولعل وعسى أنه إحنا نؤجر عليها إن شاء الله نحتسب عند الله سبحانه
بإذن الله تعالى. أيضا مشاهدينا الكرام, معنا مشاركة هاتفية من الدكتورة وداد مطر المطيري, أستاذة مساعدة بكلية التمريض بجامعة الملك عبد العزيز, الحاصل على الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية مع الزمالة البحثية في مجال التمريض. أهلا ومرحبا بكم دكتورة وداد.
أهلا وسهلا أستاذ مصطفى,
حياكم الله. ونحن نتحدث اليوم عن قيمة التمريض, ونتحدث عن القيم التي يعني ينبغي أن يتحلى بها الممرض.
أولا أشكركم لاستضافتي في برنامجكم الأكثر من رائع. بالنسبة لمهنة التمريض, هي من المهن جدا مهمة في القطاع الصحي والقطاع الطبي, وهي من المهن اللي لها ثقل كبير ينعكس على جودة الرعاية الصحية في أي بلد في أي مكان. الممرضين وقطاع التمريض يمثل أكثر من 70% من الاحتياج يعني الطاقم الطبي, أغلب يكون ممرضين, يعني الحاجة لهم تكون أكثر بالنسبة للقطاع بالنسبة للرعاية الصحية. مهنة التمريض أيضا من المهن المستهدفة بقوة في رؤية المملكة 2030 لدورها في النهوض بجودة الرعاية الصحية, وأيضا بسبب العجز الكبير في أعداد السعوديين المنتمين لهذه المهنة. ودائما طبعا عودتنا دولتنا الرشيدة وولاة أمر حفظهم الله اهتمامهم ورعايتهم لمهنة التمريض, يعني أقرب مثال قبل 3 أيام ملتقى اعتزازي اللي كان برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وتكريمه للممرضين على بمختلف مستوياتهم سواء أكاديميين مهنيين في القطاع.
جهود مباركة حقيقة, يعني كما ذكرتي دكتورة, لكن ودنا نستفيد منكم في مجال عملكم وأبحاثكم في مجال التمريض, القيمة التي يعني الأهم التي ترانيها أنها هي القيمة التي يعني ينبغي أن يتحلى بها الممرض.
إحنا بنتعلم في مهنة التمريض أخلاقيات المهنة, هي تتلخص بست نقاط اللي هي العدالة, النزاهة والاحترام, احترام استقلالية المريض, الإخلاص في العمل, الإحسان وعدم الإيذاء. طبعا هذه لكل مبدأ من هذه المبادئ والأخلاقيات له شروحات وهو كيفية تطبيقه وكيفية التعامل فيه. يعني لو أخذنا العدالة، الممرض يجب أن يتعامل مع جميع المرضى بغض النظر عن وبعدالة ومساواة، يعني باختلاف طبعا العرق والجنس واللون والدين. فهذه مثلا من المبادئ الأخلاقية. الإحسان للمريض، الإظهار التعاطف مع المريض، حفظ خصوصية المريض مثلا، هذه من الأشياء من المبادئ والأخلاقيات اللي يحفظ الممرض أن يجب أن يراعيها. وأصلا إحنا بنتخرج بالأدبي قسم، القسم هذا بيشمل على كل الست مبادئ الأخلاقية لمهنة التمريض. لما أتكلم اللي بتدرس يجب أن نراعيها ونطبقها في أثناء عملنا كممرضين.
نعم، بارك الله فيك دكتورة وداد مطر المطيري، أستاذ مساعد بكلية التمريض بجامعة الملك عبد العزيز الحاصلة على الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية مع الزمالة البحثية في مجال التمريض. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وإذا كان هناك تعليق من ضيوفنا الأستاذ فارس على ما ذكرت من قيمة العدالة وتطبيقها مع مهنة التمريض.
أول شيء أشكر الدكتورة على المداخلة. فعلا هي الدكتورة لخصتها يمكن في 6 نقاط. كلامها يمكن صحيح، مهما جلسنا نتكلم ما حنوفي لا النقاط هذه ولا أخلاقية المهنة. تحتاج يمكن لكل نقطة يمكن
تحتاج حلقة كاملة،
حلقات كاملة مو حلقة صحيح. واحدة صحيح. بالنسبة للعدالة، جزء من أساسيات المهنة إنه أنت حتعطي الرعاية من غير أي تميز، لا عنصري ولا ديني ولا طائفي ولا أخلاقي، لا للون ولا جنس، لأن الشخص اللي جاي لك جاي عشان خدمة، فأنت مقدم خدمة. حتى ما بيسمونه مريض، أحيانا بيسمونه كلاينت أو زبون أو شخص طالب أو عميل، طالب للرعاية، فهو جايك لرعاية، فمتوقع أنه يأخذها بحقوقه على أكمل وجه. فأنت لازم تكون عادل بين الناس كلها، مو عشان هذا من لون معين أو هذا من جهة معينة أو من منطقة معينة بتختلف مع الخدمة حقته. 2، جودة الرعاية، زي هي تكلمت عن الجودة وتكلمت عن إيش كمان؟
العدالة والإحسان وعدم الإيذاء.
الإحسان وعدم الإيذاء، طالما أنه أنت حتكون عادل بعد الله سبحانه وتعالى في تقديمك لخدمتك، لازم تكون يعني مقدم الخدمة بكل إحسان، بكل اللهم صل على محمد، انه ما تشوف نفسك على المريض او تتعالى على المريض، تكون متواضع معه. صحيح. لا يحس المريض انه انت اعلى منه وانت اللي محتاجه وهو اللي محتاجك، هو فعلا جايك عشان.
هذه صور من صور الاحسان الرائعه حقيقه، التعامل مع المريض ببساطه وتواضع.
طبعا هذه قيمه التواضع، وهو الاحسان ياخذ من زاويتين، زاويه الاحسان الذي نتكلم عنه الذي ينبني عليه الإتقان وهو مفهوم الجودة، أو جانب التواضع وهو أن المريض أن الممرض أو الممرضة لا يشعر المريض بأي حال من الأحوال بأنه أعلى منه مكانة أو منزلة أو طرحا أو لغة أو فهما. لكن دعني أولا أثني كثيرا على كلام الدكتورة وداد، وهي أيضا زميلة في الجامعة وكتب الله أجرها، ولها نشاطات حقيقة جدا مباركة مع الطالبات في الكلية، لكن هي أشارت إلى ضمنا إلى ما يتعلق بقضية الجودة. وفي الفاصل كنت أنا وأخي الأستاذ فارس نتحدث عن قضية الجودة والاحترافية، وربما هو الآن سيتحدث أيضا عن قضية الاحترافية. لكن أنا فعليا أقول اليوم كل مهنة، واليوم نحن نتحدث عن التمريض، إذا استطعنا أن نحقق قيمة الجودة التي هي منصوص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أحب إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. اليوم لما تحدث عن الجودة بكل المصطلحات والمفاهيم، يمكن أن نلخصها بعبارة واحدة، هي أن تكتب ما تفعل وتفعل ما تكتب، هي أن تمارس العمل بالطريقة الصحيحة التي وضعت وفق أصولها ومعاييرها. هناك مؤشرات أداء، هناك معيارية ذكرها حتى الزميل فارس قبل قليل لما ذكر، قال أنه يريد منك الخدمة بدقة، لا مجال للأخطاء، الأخطاء قال صفر، بسرعة وأنت مبتسم. هذه جزء من عملية المعيارية والاحترافية وتحقيق عملية الجودة.
وربما إذا استطعت أن يعني يمشي المريض أو يتحمل هذه الأمور أو يدع هذه المهنة.
صحيح.
إلى
صحيح.
إلى
أصحاب، وهذا ربما يدخلك إلى جانب الاحترافية التي كنا ربما يريد أن يتحدث عنها.
نعم.
زي ما تفضلت الدكتورة، تفضل الدكتور، رؤية المملكة 2020-2030 بتطوير المنظومة الصحية، في بس قصة صغيرة. قبل 30 سنة كان في مركز صحي في منطقة نائية وكان في ممرض، فكانوا يسمون الدكتور، يعامل معاملة إمام المسجد. الدكتور جاء، الدكتور راح، إمام المسجد جاء، إمام المسجد راح، لأنه هو الشخص الوحيد السعودي اللي موجود. فحتى من الأشياء المضحكة أنه ما كانوا يقيموا الصلاة لما يدخل، هو يستنوا.
جميل والله.
حصل تطور في القرية هذه، واكتشفوا أنه هو ممرض. فصعقوا أهل القرية أنه هذا دكتور كيف يصير ممرض. اللي أبغى أوصل لك إياه أنه مهنة التمريض هي مهنة منفصلة تماما عن الأطباء وعن التخصصات الثانية، وتحتاج إتقان، والإتقان يحتاج مهارة، والمهارة تحتاج ممارسة. عندنا في السعودية هنا عدة جنسيات موجودة، وكل جنسية لها مميزة أو ميزة عن الجنسية الأخرى. إحنا نبغى في يوم من الأيام نكون الجنسية الأفضل في منطقة الشرق الأوسط كله، وإحنا نبغى نطور نفسنا. وهذه عشان تسير تحتاج تكاتف الوزارات وتحتاج المنظمات بتدريب. بس ما ينفع أن الوزارة تيجيك تحط لك برنامج تدريبي وتقول لك هيا طبق وانت تطرب. لازم يكون شيء داخلي من الإنسان نفسه، إنه هو القادر وقابل إنه هو يطور نفسه. مهارته حيلاقيها في مريضه. موضوع الإبرة وموضوع ألمها وموضوع هذا جزء بسيط، لأنه الممرض ما هو عمله الأساسي.
لكن هي منظومة عمل متكاملة تبدأ من الشخص نفسه والمنشأة. وعاد إلينا أيضا بالمناسبة الدكتور محمود من الصومال. أهلا ومرحبا بكم دكتور محمود.
أهلا وسهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. والخبراء في مجال التمريض يعني.
حياكم الله، تفضل يا دكتور.
يعني بس يعني عندي مداخلة يعني، والبرنامج شيق جدا. في يوم من الأيام سألني واحد من الأساتذة، قال لي يا محمود أنت الآن أصبحت دكتور، قال لي بس أسألك سؤال واحد، قال لي هل أنت طبيب مسلم أم مسلم طبيب؟ بصراحة تعجبت السؤال يعني، قل له يا أستاذ إيش الفرق؟ قال لي يعني يا محمود أنت الآن دكتور، لكن قبل كل شيء أنت مسلم، يعني عليك الاحترام والرحمة والرأفة والإتقان في العمل والرقابة، لأن يعني قال لي عليك أن تقتدي بطبيبك الأعظم أنا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
بدي أقول يعني من خلال منبركم الجميل هذا، أقول لإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، الممرضات والممرضين والأداء والدكاترة، كل ما أقول لهم هذه الكلمة، كونوا أولا مسلمين أبدا. ماذا يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني اولا لابد ان نكون يعني مسلمين اولا بالاخلاق، بالرحمه، بالرأفة، بالتواضع، بالصفات الجميله، ان كانت يعني بالاتقان، بالرقابه وكل شيء يعني. واسفاه على دكاتره احيانا يعني وهم مسلمون كذلك، لكنهم عندهم فضاربه وعندهم غيظ وغلظه يعني تجاه يعني المرضى، وهذا مما لا يعني لا يليق بطبيب او بممرض مسلم. وبالتالي عندنا فرصه عظيمه جدا كما تعلم، الممرض والدكتور مسموع ومكرم لدى المجتمع. عندنا فرصه للدعوه والارشاد، يعني لابد ان نستفيد من هذا الجانب كمان يعني
اخي. نعم، بارك الله فيك واشكرك على هذه المشاركه الجميله معنا في هذا الحلقه دكتور محمود، كنت معنا من الصومال، شكرا جزيلا لك.
نحمد الله انه عاد الاتصال حقيقه. نعم. لانه بالفعل قدم يعني خلاصه رائعه جدا، خاصه في هذا السؤال المشوق، دكتور مسلم او مسلم دكتور، او طبيب مسلم او مسلم طبيب، يعني كانه بالفعل يريد ان يعيدنا مره اخرى إلى أصل الارتباط بالله عز وجل في كل أعمالنا. أنت عندما ترتبط بالله عز وجل، ترتبط بدينك، سينعكس هذا مباشرة على أدائك وعلى عملك. أنا اليوم لا أحتاج أن أذكرك بالتواضع واللين والابتسامة في ظل كونك مسلم أصلا بتمارسها داخل المهنة. صحيح. وخارج المهنة. نعم. هذا الذي أراد أن أشير إليه حقيقة. نعم. إشارة. صحيح. رائعة.
أنا أيضا أشير أن هناك بعض التعليقات يعني وصلت من الإخوة والأخوات. الأخ عبد الغني العمراني يقول الرحمة وحسن التعامل مع المريض، لأن المريض يكون في حالة نفسية ومزاجية سيئة بسبب مرضه، فحسن التعامل معه يساعده على تحسين الحالة النفسية للمريض، وبالتالي يسرع الاستجابة للعلاج. الأخت حنان تقول الرحمة والإنسانية مع المرضى. الأخ محمد يقول الصبر والسرية التامة. إذن الرحمة وحسن التعامل هذا دائما يكون يعني مطلب من المرضى او في تعاملهم مع
اكيد أنا ما أحب أقول الجملة هذه، ولكن كانوا يسمونهم ملائكة الرحمة بالإنجليزي التمريض. ليش سموهم هذا الاسم؟ علما أنه يعني المصطلح طلع من مناطق أجنبية، وهم ما يؤمنون ممكن بالملائكة أو يؤمنون بالملائكة، هذا موضوع ثاني. لكن خلينا نعرف التعريف حقهم، هو شخص جاء وأحسن عليك وعاملك ورحمك، فأعطاك إحساس أنه هو استرحم منك في عملك، وكان هو مقدم الرعاية لك، حتى لو ما سوى لك حاجة ابتسم وعاملك بأسلوب جيد وطبطب عليك وكلمك كلمتين وخرج. الإحساس هذا بيشيل جانب نفسي جدا عظيم على الإنسان، لأنه الألم لما بيجيك أو المشكلة بتكون عضوي جسدي قصدي أو نفسي، فبيكون مضغوط من الجهتين. فلما بتحس أنه في شخص يعني رحمة وقاعد بيقدم لك رعاية إن شاء الله أنها سامية، الإحساس اللي بيوصل له المريض هذا نص العلاج، هذا نص الثاني من الدواء إن شاء الله يأخذه.
أحيانا أستاذ فارس كنا قبل الهواء نتحدث أنه ممكن يعني يتعرض الممرض إلى مثلا أن يقدم الخدمة خارج وقت دوامه أو في حادث معين أو في مكان معين عام، يعني ويكون هذا بالمجان يعني بدون أي مقابل. صحيح.
جزء من سياسات المهنة أو جزء من أساس إنه إذا أنت كنت في موقع أو في مكان وحصلت حادثة وكنت قادر إنك تنقذ الشخص أو تقوم بعملية إسعافه من غير ما تعرض نفسك للخطر ولا المريض بالخطر، واجب عليك وأعتقد شرعا إنه أنت لازم برضو تساعده. فالمواقف جدا كثيرة، يعني أنا عن نفسي أنا صار لي يمكن 3 مواقف، مرة في طيارة ومرة في الحرم. مريض في الحرم بعد الصلاة أغمى عليه نوبة سكر، في الطيارة مريض جاته نوبة برضو نفس الشيء. فالحمد لله يعني قدر الله أنه أنا أكون موجود، هذا أنا يعني جزء من منظومة، فما بالك بالباقين. الباقين تسمع يمكن قصص كثيرة، يمكن قبل فترة نزلت في الجرائد كان في ممرض نزل يشتري غدا بعد الظهر، وكان في مريض يتغدى مو مريض شخص ونشبت في وصلت يعني لقمة
من الطعام من نعم.
فأنقذوا. فهذا الشخص اللي بتدور عليه، إنه في ناس مدربين أكفاء إنه موجودين في كل مكان.
صحيح يا سلام، يعني صحيح. حقيقة صور
جميلة. لا وبالفعل يعني حتى يعني في الفترات الأخيرة انتشرت كثير من المقاطع والآخرين. أيضا أذكر بعض أحد من الأخوات ممرضة أيضا كانت في إحدى المولات كأنها أيضا أنقذت حالة أو شيء من هذا القبيل. أنا أعتقد أساسا عندما نتحدث عن الرحمة أعتقد أنه أحيانا يكون جزء من الشيء الفطري الذي يتولد لدى الممرض والممرضة قضية الرحمة، لأنه أساسا بيواجه الحالات المؤلمة ويتعايش معها، فقطعا يعني تصبح هذه القيمة عالية لديه، يعني هذا هو الأصل حقيقة. لكن نحن نؤكد عليه هنا من باب التأكيد، ليس إلا بأنه بالفعل يحتاج المريض إلى الكلمة، يحتاج إلى ما يساعد على عملية العلاج كما ذكر الأستاذ فارس. ترى الأستاذ فارس كان يريد أن يشير قبل الفاصل إلى قضية الاحترافية، ونريد أن نأخذها لأن جزئية مرتبطة أيضا بأمر آخر ربما ندركها في يعني قبل نهاية.
تفضل.
من عند الأستاذ فارس. بسم الله.
موضوع الاحترافية في جزئية، في المهنية
صحيح
السكيل المهارة، وفي العلاقة
العلاقات
العلاقة اللي بيسمونه البروفيشنال ريليشن شيب أو العلاقة الاحترافية مع المريض. لما بيجيك المريض بايش تقول له او كيف تناديه؟ برقم ملفه او باسمه او بمرضه، يا معك مقص مثلا تعال، فما يجي. فكيف تبني علاقة احترافية مع مريضك على بيحس انه انت فعلا مهتم فيه؟ في ناس كثيرين لما بتقابله في مواقف اجتماعية بيقول لك قل لي ابو فلان، هو اسمه مثلا محمد، او يقول لك قل لي ابو عبد الرحمن او ابو خالد، هذا اللقب الافضل له. فهذه لو سألتها المريض حقك بيحس انه انت فعلا في علاقة احترافية. طبعا العلاقة احترافية لها حدود، انه ما تعدي خارج المنجأ، ما تكون مبنية على علاقات شخصية، ما تكون مبنية على صحيح احساس من المريض، حتى وان كان الاحساس وصل خطأ انه المريض بيحس انه انت تبغى منه حاجة معينة او شيء.
نعم.
العلاقة الاحترافية هذه ايش بتوصل معك؟ بتوصل انه المريض بيرتاح معك، بيصدق القول في مشاكله، لأنه أحيانا كثير المريض بيوصل في مرحلة بيحتاج أحد من أهله يكونوا موجودين معه.
صحيح.
بيكون ابنة زوج أو زوجة، لما بيثق في هذا الشخص يقول خلاص إذا أنا ماني موجود وأنا نايم بلغ الممرضة الفلانية أو الممرضة الفلانية.
نعم.
أنا أثق فيه بعد الله سبحانه وتعالى. هذا شيء جدا جدا مهم في العمل عندنا.
وأحيانا أيضا الاحترافية في موضوع جرعات الدواء ومواعيدها ومقدارها وغيره.
هذه جزء لا يتجزأ من المهنة. إحنا عملنا زي ما قلت لك يكون بعد الله خالي من الأخطاء. الطبيب بيكتب الدواء، الصيدلي بيصرف الدواء، الممرض بيعطي الدواء. لو هذا غلط ولا هذا غلط الممرض بيتحمل الغلطة. ليش؟ لأنه أنا لازم أعرف إنه الطبيب كتب صح فبشيك عليه، وأعرف إنه الصيدلي حضر صح فبتأكد منه، بعد كده أنا بعطيه بطريقة صحيحة. فهذه حلقة الوصل ما بين الثلاثة هذول الأساسيين، هذا بالنسبة للدواء ومواعيده وأموره. إحنا مهنتنا يعني بتعتمد على إنه الطبيب شخص مرض وعرض، والصيدلي صرف الدواء الملائم، وإحنا أعطيناه. فإحنا جزء من المثلث هذا، وإحنا رأس على الحل إن شاء الله إنه نكون يعني
بإذن الله. طيب
أنا أريد إنه يعني إذا كنا في خاتمة المطاف، أنا أريد أن أذكر بقضيتين أساسيتين لكل من شرفه الله بالعمل في هذا المجال وفي هذا المهنة السامية. القضية الأولى أن يكون لديه مساحة من الزمن للعطاء المتزايد، النفع المجتمعي، المسؤولية المجتمعية، ساعات التطوع التي يمكن أن يبذلها ممرض وممرضة في جمعيات خيرية، في مواقع، في زيارة، في تقديم رعاية، تثقيف صحي مجاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي مختلفة، أعتقد بأنها مسؤولية اجتماعية. القضية الثانية والأخيرة إمكانية أن يربط الممرض والممرضة المريض بالله عز وجل، قضية التذكير بأن الشافي هو الله، اليقين بالله، التوكل على الله، التفاؤل بما عند الله، الثقة في رحمة الله، الثقة في رعاية الله. هذه كلمات يسيرة وبسيطة لكن والله أثرها عظيم، لأن صدرت في نظر المريض من شخص في هذه اللحظة هو يرعيه سمعا تماما، يعني سيسمع كل كلمة منه بعمق مختلف. يعني في هذه اللحظة لو كان هناك شيخ أو إمام مسجد يحدثه بهذه الكلمة أو ممرض، ربما يصغي للممرض بشكل أكثر لأنه يعتقد أنه هو في هذه اللحظة محتاج إلى تدخل ذلك الممرض.
أختم معكم جزاكم الله خير دكتور، أختم معكم أستاذ فارس في هذه الجزئية، النفع المتعدي عند الممرض ونفعه للمريض.
قبل ما أدخل معك في النفع، أنا بقول لك أنه التمريض يعتبر واحدة من المهن متعددة الخصائص المميزات. فوجود ممرض في منشأة وموجود ممرض سعودي في منشأة، هذا شيء إحنا بصراحة نفتخر فيه، ونحتاج من مرضانا أن يتفهموا أنه التمريض ناس يعني مضغوطين عمليا وناس هنا موجودين أنه بيساعدونا. فالنفع ممكن زي ما نحطها نقطة زي ما تفضل الدكتور، إنه التذكير الله سبحانه وتعالى إنه بالعلم اللي عندك تنفع به. الثانية التثقيف. التثقيف لما بيجيك مريض في موقف معين، أنت عندك العلم وعندك المهارة، بتحتاج إنه أنت بتكلم المريض وبتشرح له عن مرضه وبتشرح له عن طريقة إنه لا سمح الله ما تصير عنده حالات انتكاسة أخرى. كذا أنت بتوقف عدد المرات اللي ممكن بيتكرر بيجي فيه، لأنه أحيانا المريض بيكون جاهل، ممكن مريض سكر أو مريض ضغط، بتعطي له أساسيات بسيطة في حياته وبعد الله سبحانه وتعالى بتكون هي النافعة فيه.
أشكرك جزيل الشكر أستاذ فارس. مشاهدينا الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين، الأستاذ فارس الحارثي أخصائي تمريض ومدرب في تخصص التمريض النفسي ومجمع الأمل للصحة النفسية، وكذلك نشكر الدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم جامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة. نشكركم على حسن المتابعة، إلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.